بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا وصل للكلام على كتاب الأربعين للإمام الأجري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في الناس بعد. هذا الحديث حديث عظيم، فيه الدلالة على أهمية طلب العلم والحرص عليه. والعلم هو حياة الروح وغذاء الإيمان، فالعبد لا يتم له إيمانه ولا تتغذى روحه إلا بطلب العلم ومعرفة ما أوجب الله تعالى عليه. ولذلك كان أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل العلم، القراءة. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الازدياد من العلم، قال: وقل ربي زدني علما. وأمره الله عز وجل بتعلم أصل الأصول لا إله إلا الله، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا كله يدل على جلالة العلم وفضله. وجاء في الحديث الذي حسنه بعضه العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. وهذا فيه إشارة إلى أن العلم في آخر الزمان يقبض ويرفع، وقبضه يكون بموت العلماء، ورفعه يكون برفع المصاحف من الصدور والسطور كما جاء في الحديث عن أخبار آخر الزمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأجابوا، فضلوا وأضلوا. فغياب العلم وذهاب العلماء إنما يكون بموت العلماء، إذا مات العلماء اتخذ الناس الرؤوس الجهال. وأما إذا بقي العلماء وبقي الذين يحرصون على العلم وبقيت دور العلم ومعاقل العلم ومجالس العلم، فإن هذا فيه إبقاء له. أما إذا قلت الدروس وضعف العالم عن التعليم وقصر الطالب عن التعلم، فإن هذا أول سبب الفساد وانتشار الجهل. ولذلك لما تكلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكيف أن الناس عبدوهم من دون الله عز وجل، وموت أولئك الصالحين، قال: ودرس العلم أو اندرس العلم. فدل على أن اندراس العلم سبب الرئيس لانتشار الجهل، لأن العلم والجهل ضدان، فإذا غاب أحدهما حضر الآخر، فإذا غاب العلم جاء الجهل، وإذا غاب العلم جاء الجهل تلقائيا. أما إذا حضر العلم فإن العلم يبدد الجهل، كما أن الحق يبدد الباطل. والله تعالى يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي ذلك أيضا في هذا الأثر دلالة على فضيلة العالم المتعلم، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، أي السباب أو المسبحة. فقال عليه الصلاة والسلام: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في الناس بعد. جاء في الحديث: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم، إلا عالم ومتعلم. فبعد العالم والمتعلم لا خير في الناس، الدنيا ملعونة، ملعون فيها ما فيها إلا عالم ومتعلم. فمن طلب العلم وحرص عليه واجتهد في طلبه فهذا على خير، وهو الذي سيكون عالما فيما بعد. والعالم الذي يعلم الناس الخير هذا يقوم بمقام الأنبياء، مقام الصديقين، يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. إلا قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. فالعالم والمتعلم هم رحمة، هم زينة الدنيا، هم زينة البشر، هم القادة، هم الساسة، هم الذين يوجهون الناس، هم الذين يعلمون الناس بالحلال والحرام، هم الذين يدلونهم على ما يحب الله وما لا يحب الله عز وجل، هم الذين تصان بهم الأعراض وترعى بهم الفروج وتحفظ بهم الحقوق ويقضى بهم بين الناس. ففضلهم عظيم ومكانتهم مكانة عليا. وقد تكلم الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء عن فضل العلم والعلماء، والعلماء أفردوا ذلك بالتصانيف. صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شرف أهل الحديث، وصنف أبو عمر بن عبد البر كتاب بيان الجامع لبيان فضل العلم، الجامع لبيان العلم وفضله لما في ذلك من الشرف العظيم، فطلب العلم وتحصيله من المكاسب العظيمة. يقول أجري رحمه الله تعالى: اعقل رحمنا الله وإياك ما خاطبك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحثك على طلب علم ما تقدم ذكرنا له قبل فناء العلماء، أي أن الإنسان يحرص، وهذه من أعظم المقاصد التي تحمل الإنسان على أن يبكر في طلب العلم. ولذلك أهل العلم دأبوا على أن يسارعوا بأبنائهم وبناتهم في تعليم أصول الدين وقواعد الشريعة، بل في إحضارهم عند كبار العلماء حتى يأخذوا منهم ويشاركوهم في علو الإسناد وإدراك الأوائل. وكلما كان العلم من الأول كان أصفى، كلما كان العلم من الأكبر كان أصفى وأنقى. لذلك يجدر بالآباء والأمهات والأوصياء أن يحرصوا على أن يحملوا أبنائهم عند كبار أهل العلم حتى يغذوا بالعلم النافع تغذية سليمة. وكلما أخذوا على الأكابر كان العلم أنقى وأصفى وأقوى وأثبت وأعلى إسنادا، وطلب علو الإسناد من الدين كما قاله غير واحد من السلف. فهنا يقول رحمه الله تعالى: قبل فناء العلماء، أي قبل أن يغيبوا. وقد كتبت في برنامج تويتر هاشتاج أو ما يسمى بالوسم، سميته أدركوهم قبل الرحيل. فهم علماء كبار في السن، تأتيهم المنية، يسبق إليهم الأجل، يفوتون، يموتون وتموت معهم ما عندهم من علوم وفهوم. لذلك ينبغي أن يحرص عليهم قبل أن يغادروا. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في مجلس الشافعي رحمه الله تعالى، فدخل بعض أئمة الحديث، فقام الناس من مجلس الشافعي وذهبوا إلى ذلك المحدث، فلم يقم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقيله في ذلك، فقال: إن هذا يفوت وأما ذاك فلا يفوت، أي أن ذاك ما عنده إلا مجرد رواية خبر، وأنا آخذه منه مباشرة، فإن فاتني سوف آخذه ممن أخذه منه. أما هذا، يعني الشافعي رحمه الله تعالى، فكان عنده فقه وعنده فهم وعنده سؤالات وعنده سماعات وعنده أشياء ينفرد بها عن غيره. فكذلك العلماء، فهناك من العلماء من عنده فهم، لا شك أن الكتب محفوظة وأن السنة محفوظة، لكن العلماء عندهم إشارات وعندهم شرح معاني وعندهم بيان ربما لا نجدها في الكتب الميسرة للأيدي، وهو قد وجدها في بطون الكتب التي ربما يمضي علينا الزمن الطويل ونحن لم نقف عليها. قال رحمه تعالى: ثم أعلم أن فناء العلم بقبض أهله، أي بموت العلماء، ثم أعلمك أن الخير إنما هو في من يطلب العلم، فدل ذلك على فضيلة طلب العلم وتحصيله، وفي من تعلم العلم، فمن لم يكن كذلك فلا خير فيه. وهذا مصداق ما تقدم معنا في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا خير في الناس إن لم يكن فيهم عالم متعلم، بل لا خير في الشخص بنفسه إن لم يكن متعلما أو عالما. أما من غادر هذين الاثنين فقد ضل وزل وهلك. جاء في الأثر: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، أي الجاهل. قال: فلم يكن كذلك فلا خير فيه. اعقل هذا واطلب من العلم ما ينفي عنك به الجهل، أي أن الإنسان يحرص من العلم ما يخرج به من حد الجهل إلى حد العلم، من حد الغفلة إلى حد المعرفة والإقبال على الله عز وجل. العلوم كثيرة والمصنفات كثيرة والعلماء كثر، لا، احرص على الشيء الذي ينفعك. أما العلم الذي لا يزيدك إلا جهلا، العلم الذي لا يزيدك إلا شك إياك وإياه، العلم الذي لا يزيدك إلا غفلة إياك وإياه، كعلم الكلام والعلم المجون وعلم الذي لا ينفع ولا يفيد اتركه، وإنما تعلم العلم الذي يفيدك، العلم الذي ينفعك، علم التوحيد، علم معرفة الله سبحانه وتعالى، علم الحلال والحرام، علم الطاعات والفرائض والقرب إلى الله عز وجل، علم الزهد والسلوك. لا بد الإنسان أن يتعلم هذه العلوم حتى يخرج بها من حد الجهل إلى حد العلم. ورأس الجهل الجهل بالله، ورأس العلم العلم بالله عز وجل. فأعظم العلم العلم بالله، علم التوحيد، وأقبح الجهل الجهل بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ومنه الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي الإنسان أولا أن يبتعد عن الجهل الأقبح وهو الجهل بالله عز وجل، وأن يحرص على العلم الأنفع وهو العلم بالله عز وجل وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد ذلك تأتي العلوم والمعارف، علم الفرائض، علم الصلاة، علم الزكاة، علم الفقه، علم الحديث، العلوم التي لا يعرف دين الله تعالى إلا بها، يجتهد الإنسان في تحصيلها وفي طلبها. قال: وتعبد الله به وتريد الله تعالى العظيم به فإنه عليك فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا حديث حسنه جماعة من أهل العلم. ولقوله: اطلب العلم ولو بالصين. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد من معناه وفحواه فيما يذكره أهل العلم إنما يريدون بذلك الحرص على تحصيل الفائدة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوفدون إليه، وربما من تعذر عليه البقاء في كل مجالسه ينيب غيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الأنصاري، فكان هذا يحضر وذاك يتجر ويطلب الرزق، ثم يخبر أخاه بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود عمر فيحضر ويغيب الأنصاري، وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يحرص الحرص الجاد على طلب العلم وعلى تحصيله ولو كان بعيدا عنه. في ذلك شرعت الرحلة في طلب الحديث، وقد صنف أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه الشهير الرحلة في طلب الحديث، مستأنسا بقصة موسى عليه السلام مع الخضر المذكورة في سورة الكهف. فهذا يدلنا على الحرص على طلب العلم ولو كان بالرحلة، والرحلة باب عظيم من أبواب طلب العلم، فيه الاغتراب لطلب العلم والتفرغ له وإدراك المشايخ وكسب علو الإسناد، وهذه كلها من المكاسب العظيمة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الثالث: قال: أخبرنا وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زهير يعني بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من أعظم الحديث في الإسلام، ومن أهل العلم من عده نصف الإسلام، لأن الإنسان المسلم ما بين الظاهر والباطن، وهذا الحديث أصل في الباطن، والظاهر ما نراه من العبادات الظاهرة، والباطن ما نرى ما يكون في الداخل، وهذا يكون محكوم بنية العبد وبقصده وما يريد به الله عز وجل. وأيضا من شروط قبول الأعمال، بل شرط قبول الأعمال، الإخلاص والمتابعة. فهذا الحديث يعنى بشق الإخلاص، وهذا يكون في الباطن، وأما المتابعة تكون فيما نراه في الظاهر من صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحج كحج النبي صلى الله عليه وسلم، وصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين حقيقة الإخلاص وصدق النية لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك داب أهل العلم على أن يكون هذا الحديث مقدم من بين الأحاديث في تصنيف المصنفات، كما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي وعن غيره أنه يعقد في أول كل باب أو أول كل كتاب. والحكمة من ذلك عند أهل العلم أن فيه تحفيز وتذكير، يذكر طالب العلم ويذكر العالم ويذكر المصنف بأن يستحضر النية بأن تكون خالصة لله عز وجل، والنية أمرها عظيم، وللسلف معها نبأ عظيم بحرصهم على الإخلاص وخوفهم الشديد من الرياء والسمعة وطلب الجاه وطلب المناصب والمكاسب وما شابه ذلك. وتقدم معنا شرح حديث ماذبان جائعان للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، مما يدل على وجوب صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك في كل العبادات ينبغي العبد أن يستحضر النية. ومن أجمل ما قاله بعض الفضلاء أن النية المدخولة لا تكون إلا من رجل غبي، ومنهم من قال من رجل فيه خبل، لأنه يتعب نفسه على غير فائدة. يقول بعض السلف، وجاء ذلك عن الفضيل بن عياض وغيره: قولوا للمرائي لا تتعب. هذا الذي يرائي يحج لغير الله، يصوم لغير الله، يصلي لغير الله، يطلب العلم لغير الله، يعلم لغير الله، يخطب لغير الله، يا مجنون لماذا تتعب؟ هذا لا يكون من رجل عاقل. لا أظن بأن هناك من يرائي وهو عاقل. عامة من يرائي في عقله سخف، يتعب نفسه، يضني جهوده، يضيع وقته لغير الله، لعمل لا أجر له فيه في الآخرة، وإنما هو نوال من نوال الدنيا. لذلك الإنسان ينبغي أن يعالج نيته وأن يصحح نيته وأن يذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى من وراء القصد. وجاء عن بعض السلف أنه إذا دعي إلى مجلس علم أو طلب منه أن يحدث قال انتظروا حتى أستحضر النية. فكذلك ينبغي أن نكون قبل كل الطاعات وقبل كل العبادات خاصة التي يراها الناس لا تترك العمل بدعوى إخفاء العمل الصالح إذا كان مما يظهر، أظهره لطاعة الله، وهذا واجب عليك أن تقوم بدين الله تعالى وأن يكون لك شعار تتميز به عن غير المسلمين، لكن لا بد أن يكون هذا الإظهار مع حصول القصد الحسن والنية الصادقة لله عز وجل. يقول بعض السلف العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. يعني نحن نعمل لله ونترك لله، أما الذي يترك العمل خشية الرياء فهذا لم يترك لله عز وجل، إلا أن يكون الأصل في هذا العمل الإخفاء. فإن كان الأصل في هذا العمل الإخفاء كصدقة السر وقيام الليل والصيام وما شابه ذلك فهو يبقيه على خفائه، إلا أن يكون من وراء الإبداء به والإفصاح عنه القدوة الحسنة وإظهار الخير فلا بأس بذلك، وإلا في الأصل أن ما كان يخفى من العبادات يبقى على إخفائه وعلى سريرته بينه وبين الله عز وجل، وهي الخبيئة التي تدخر بين العبد وبين ربه عز وجل. أما إذا كان مما يراه الناس كالصلوات المفروضات وكالحج وكالنوافل وكالتعليم والتعلم وما شابه ذلك، فالإنسان لا ينبغي له أن ينكل عن القيام بهذه الأمور بحجة أنه يخاف من الرياء، بل لابد أن يقدم مع صدق النية. ولكن قبل إقدامه ينبغي أن يذكر نفسه بمثل هذا الحديث، يحفظه وينقشه على صفحات قلبه، ويذكر نفسه ويعالج نيته، وإذا أراد أن يصعد منبر التعليم أو منبر الخطبة يقف لحظات ويستغفر الله عز وجل ويسأل الله تعالى الإخلاص ويسأل الله تعالى القبول ويناشد الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه ليس لأحد فيه شيء وما شابه ذلك، حتى ما أن يرتقي منبره أو كرسيه في التعليم وفي الخطبة وفي الإمامة وما شابه ذلك إلا وقد حضرت النية وصدقت لله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: اعلم رحمه الله وإياك أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من فريضة ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة، شرط في قبول الأعمال. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلم في ذلك إشارة إلى شرطي قبول الأعمال: أدعو إلى الله أي لله وحده لا لغيره، وهذا فيه دلالة على الإخلاص، على بصيرة أي على علم فيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة شرطان أصليان لا يصح العمل العبد ولا يؤجر إلا بهما. قال رحمه الله تعالى: إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة. والرياء العمل الذي يرى، والسمعة العمل الذي يسمع ولو لم يراه أحد. فهناك من الناس من يطلب الرياء لما يراه الناس، وهناك من الناس لربما يعمل العمل في خفاء ولكنه يسمع به وينشره بين الناس، فإن هذا أيضا من جنس الرياء فهو السمعة. قال: ولا يريد بها إلا الله عز وجل ولا يشرك فيها مع الله عز وجل غير. جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تعالى لا يقبل من أعمالي إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. لذلك لما تلا الفضيل بن عياض قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا صوابا فإن الله تعالى يقبله، أي خالصا لله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان خالصا على غير صواب أي على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يقبله، أو كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معه رياء وسمع فإن الله تعالى يقبله. وإنما يقبل الله عز وجل من الأعمال ما كان خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى الشهادتين اللتين لا يصح دين العبد إلا بهما: شهادة أن لا إله إلا الله وهذا أصل في الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله وهذا أصل في المتابعة. قال رحمه تعالى: لأن الله عز وجل تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه. لا يختلف في هذا العلماء، أي العلماء لا يختلفون في أن النية شرط لصحة الأعمال، وفي كل العبادات تجدون أن من أوائل الشروط بعد الإسلام النية، لا بد من حضور النية، فهي شرط أصيل في عامة أبواب الدين، في العقود وفي العهود وفي المعاملات وفي العبادات وفي بقية أمور الشريعة كلها تدور على باب النية. فإن قلت فأي شيء معنى هذا الحديث في الهجرة؟ أي لماذا ذكر الهجرة؟ قال قيل لك اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أوجب على جميع المسلمين ممن هم بمكة أو هو بمكة أن يهاجروا ويدعوا أهاليهم وعشائرهم وعشائرهم وديارهم يريدون بذلك وجه الله عز وجل لا غيره. فكان الناس يهاجرون على هذا النعت، يعني الناس الهجرة باب من أبواب العبادة، عبادة عظيمة، وهي الانتقال من بلد الكفر أو البلد الذي يكفر فيه بالله عز وجل إلى بلد الإسلام أو البلد الذي تقوم فيه شعائر الإسلام. فكان الناس يفيدون النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجرون إليه، فأثنى الله عز وجل على المهاجرين في كتابه في غير مواضع آيات عديدة. قال وذم من تخلف عن الهجرة بغير عذر، وعذر من تخلف بعذر إذا وعذر من تخلف بعذر إذا كان لا يستطيعون، فخرج رجل من مكة عذرهم عندما قتل لا يجدون حياة ولا يهتدون سبيلا، فخرج رجل من مكة مهاجرا في الظاهر وقد شمله الطريق مع الناس والسفر، أي دل على أن هناك من خرج إنما يريد تكسبا دنيويا ونوالا دنيويا، فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وأولئك. وكذلك بقية العبادات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أجره بإذن الله تعالى على الله عز وجل، وأن الخبر وافق الخبر، وأن النية وافقت العمل. كذلك من كانت صلاته لله ورسوله فصلاته لله عز وجل، ومن كانت صومه لله ورسوله فصومه لله عز وجل، بمعنى أنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم لله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لله عز وجل، وهكذا في بقية العبادات. فلا بد أن يكون القصد من وراء ذلك لله سبحانه وتعالى. قال وعذر من تخلف بعذر إذا كان لا يستطيع، فخرج رجل من مكة مهاجرا في الظاهر وقد شمله الطريق مع الناس والسفر، ولم يكن مراده الله ولم يكن مراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات قبله، أراد تزويجها وأراد الدنيا، فلم يعد من المهاجرين، وإن كان الطريق قد شمله مع الناس والسفر، وخرج من وطنه إلا أن نيته مفارقة لنياتهم، هم أرادوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة كانت له واجب عليه الصلاة والسلام لبيعته والشهادة بأنه رسول الله، فهو أراد تزويج أم قيس، فكان يسمى مهاجر أم قيس، فاعلم ذلك. إنما جيء بالهجرة من باب ضرب المثل على بقية العبادات، وإن كانت أصل القصة كما جاء في بعض الروايات في قصة مهاجر أم قيس، ولكن هي أصل عظيم في بقية العبادات، فيقاس على الهجرة الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات. كذلك من حيث الأجر والمثوبة جميع العادات والمعاملات إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى فإن العبد بها يؤجر، وكذلك لها للنية مداخل في أبواب عديدة من الشريعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.